بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة النساء: وممن ذهب إلى أن المراد بالجمع المذكور الجمع الصوري ابن الماجشون والطحاوي وإمام الحرمين والقرطبي وقواه ابن سيد الناس، بما قدمنا عن أبي الشعثاء ومال إليه بعض الميل النووي في شرح المهذب في باب المواقيت من كتاب الصلاة. فإن قيل الجمع الصوري الذي حملتم عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو فعل كل واحدة من الصلاتين المجموعتين في وقتها، وهذا ليس برخصة بل هو عزيمة، فأي فائدة إذن في قوله صلى الله عليه وسلم لئلا تحرج أمتي، مع كون الأحاديث المعينة للأوقات تشتمل الجمع الصوري؟ وهل حمل الجمع على ما شملته أحاديث التوقيت إلا من باب الاطراح لفائدته وإلغاء مضمونه؟ فالجواب هو ما أجاب به العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى أيضا، وهو أنه لا شك أن الأقوال الصادرة منه صلى الله عليه وسلم في أحاديث توقيت الصلاة في أحاديث توقيت الصلوات شاملة للجمع الصوري كما ذكره المعترض، فلا يصح أن يكون رفع الحرج منسوبا إليه، بل هو منسوب إلى الأفعال ليس إلا لما عرفناك من أنه صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة لآخر وقتها مرتين. فربما ظن ظان أن فعل الصلاة في أول وقتها متحتم لملازمته صلى الله عليه وسلم لذلك طول عمره، فكان في جمعه جمعا صوريا تخفيف وتسهيل على من اقتدى بمجرد الفعل. وقد كان اقتداء الصحابة بالأفعال أكثر منه بالأقوال، ولهذا امتنع الصحابة رضي الله عنهم من نحر بدنهم يوم الحديبية بعد أن أمرهم صلى الله عليه وسلم بالنحر، حتى دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها مغموما فأشارت عليه فأشارت عليه بأن ينحر ويدعو الحلاق يحلق له، ففعل، فنحروا جميعا وكادوا يهلكون غما من شدة تراكم بعضهم على بعض حال الحلق. ومما يؤيد أن الجمع المتنازع فيه لا يجوز لغير عذر ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومما يؤيد أن الجمع المتنازع فيه لا يجوز لغير عذر ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وفي إسناده حنش بن قيس وهو ضعيف. ومما يؤيد على ذلك أيضا ما قاله الترمذي في آخر سننه في كتاب العلل منه، ولفظه: جميع ما في كتابي هذا من الحديث معلول به معمول به صلى الله عليه وسلم. وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر إلى آخره. وبه تعلم أن الترمذي يقول إنه لم يذهب أحد من أهل العلم إلى العمل بهذا الحديث في جمع التقديم أو التأخير، فلم يبق إلا الجمع الصوري فيتعين. قال مقيده عفى الله عنه: وروي عن جماعة من أهل العلم أنهم أجازوا الجمع في الحضر لحاجة مطلقة، لكن بشرط ألا يتخذ ذلك عادة، ومنهم ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير. وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث، قاله ابن حجر وغيره، وحجته ما تقدم في الحديث من قوله لئلا تحرج أمتي. وقد عرفت مما سبق أن الأدلة تتعين حمل ذلك على الجمع الصوري كما ذكره والعلم عند الله تعالى. تنبيه: قد اتضح من هذه الأدلة التي سقناها أن الظهر لا يمتد لها وقت إلى الغروب، وأن المغرب لا يمتد لها وقت إلى الفجر، ولكن يتعين حمل هذا الوقت المنفي بالأدلة على الوقت الاختياري، فلا ينافي امتداد وقت الظهر الضروري إلى الغروب ووقت المغرب الضروري إلى الفجر كما قاله مالك رحمه الله، لقيام الأدلة على اشتراك الظهر والعصر في الوقت عند الضرورة، وكذلك المغرب والعشاء. وأوضح دليل على ذلك جواز كل من جمع التقديم وجمع التأخير في السفر، فصلاة العصر مع الظهر عند زوال الشمس دليل على اشتراكها مع الظهر في وقتها عند الضرورة، وصلاة الظهر بعد خروج وقتها في وقت العصر في جمع التأخير دليل على اشتراكها معها في وقتها عند الضرورة أيضا، وكذلك المغرب والعشاء. أما جمع التأخير بحيث يصلي الظهر في وقت العصر والمغرب في وقت العشاء فهو ثابت في الروايات المتفق عليها، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما. قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: قوله ثم يجمع بينهما أي في وقت العصر، وفي رواية قتيبة عن المفضل في الباب الذي بعده: ثم نزل فجمع بينهما. ولمسلم في رواية جابر بن إسماعيل عن عقيل: يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، وبين العشاء حتى يغيب الشفق. وله من رواية شبابه عن عقيل: حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما، انتهى منه بلفظه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، ولا يمكن حمل هذا الجمع على الجمع الصوري، لأن الروايات الصحيحة التي ذكرناها آنفا فيه التصريح بأنه صلى الظهر في وقت العصر والمغرب بعد غيبوبة الشفق. وقال البيهقي في السنن الكبرى: اتفقت رواية يحيى بن أبي سعيد الأنصاري ومسلم بن عقبة وعبيد الله بن عمرو وأيوب السختياني وعمر بن محمد بن زيد عن نافع على أن جمع ابن عمر رضي الله عنهما بين الصلاتين كان بعد غيبوبة الشفق، وخالفهم من لا يدانيهم في حفظ أحاديث نافع. ثم قال بعد هذا بقليل: ورواية الحفاظ من أصحاب نافع أولى بالصواب، فقد رواه سالم بن عبد الله وأسلم مولى عمر وعبد الله بن دينار وإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب وقيل ابن ذؤيب عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو رواتهم. ثم ساق البيهقي أسانيد رواياتهم وما جمع التقديم بحيث يصلي العصر عند زوال الشمس مع الظهر في أول وقتها، والعشاء مع المغرب عند غروب الشمس في أول وقتها، فهو ثابت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم، وإن أنكره من أنكره العلماء
من
كذا صلى عليه،
وإن أنكره من أنكره من العلماء،
ما عندي من أحصل عليه أحصل عليه، وإن أنكره من أنكره من العلماء وحاول تضعيف أحاديثه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن، فمن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل في الحج: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، وكان ذلك بعد الزوال. فهذا حديث صحيح فيه التصريح بأنه صلى العصر مقدمة مع الظهر بعد الزوال. وقد روى أبو داود وأحمد والترمذي وقال حسن غريب وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك ثم ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر.
في غزوة تبوك
في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. وإبطال جمع التقديم بتضعيف هذا الحديث كما حاوله الحاكم وابن حزم لا عبرة به، لما رأيت آنفا من أن جمع التقديم أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل وعن ابن عباس رضي الله عنهما. سمح صلى عليه. وإبطال جمع التقديم بتضعيف هذا الحديث كما حاوله الحاكم وابن حزم لا عبرة به، لما رأيت آنفا من أن جمع التقديم أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، فإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما. رواه أحمد ورواه الشافعي في مسنده بنحوه. وقال فيه: إذا سار قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. ورواه البيهقي والدارقطني، وروي عن الترمذي أنه حسنه. فإن قيل حديث معاذ معلول بتفرد قتيبة فيه عن الحفاظ وبأنه معنعن بيزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ولا يعرف له منه سماع كما قاله ابن حزم.
سلام كيف محمد؟ نعم
صلى لك. كما قاله ابن حزم وبأن في إسناده أبا الطفيل وهو مقدوح فيه بأنه كان حامل رواية المختار ابن أبي عبيد وهو يؤمن بالرجعة، وبأن الحاكم قال هو موضوع، وبأن أبا داود قال ليس في جمع التقديم حديث قائم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب وهو ضعيف. فالجواب أن إعلاله بتفرد قتيبة فيه مردود من وجهين: الأول أن قتيبة بن سعيد رحمه الله بالمكانة المعروفة له من العدالة والضبط والإتقان، وهذا الذي رواه لم يخالف فيه غيره بل زاد ما لم يذكره غيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وقد تقرر في علم الحديث أن زيادات العدول مقبولة، لا سيما وهذه الزيادة التي هي جمع التقديم تقدم ثبوتها في حديث مسلم من حديث جابر، وسيأتي إن شاء الله أيضا أنها صحت من حديث أنس. الوجه الثاني أن قتيبة لم يتفرد به بل تابعه فيه المفضل بن فضالة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ما نصه: فإن أبا داود رواه عن يزيد بن خالد بن عبد الله عن موهب الرملي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الفضيل عن معاذ فذكره. فهذا المفضل قد تابع قتيبة، وإن كان قتيبة أجل من المفضل وأحفظ، لكن زال تفرد قتيبة به انتهى منه بلفظه. وقال ورواه البيهقي في السنن الكبرى. قال أخبرنا أبو علي الروذبالي قال أنبأنا أبو بكر ابن داسة قال حدثنا أبو داود ثم ساق السند المتقدم آنفا، أعني سند أبي داود الذي ساقه ابن القيم، والمتن فيه التصريح بجمع التقديم، وكذلك رواه النسائي والدارقطني كما قاله ابن حجر في التلخيص. فاتضح أن قتيبة لم يتفرد بهذا الحديث، لأن أبا داود والنسائي والدارقطني والبيهقي أخرجوه من طريق أخرى متابعة لرواية قتيبة. وقال ابن حجر في التلخيص: إن في سند هذا الطريق هشام بن سعد وهو لين الحديث. قال مقيده عفى الله عنه: هشام بن سعد المذكور من رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقا به، تعلم صحة طريق المفضل المتابعة لطريق قتيبة.
وأخرج له البخاري تعليقا،
نعم، وبه تعلم صحة طريق المفضل المتابعة لطريق قتيبة. ولهذا قال البيهقي في السنن الكبرى، قال
البخاري قال
تعليقا به،
تعليقا،
نعم صلي،
ها
تعليقا أحسن، تعليقا وبه تعلم، أحسن هذه،
إيه تعليقا
أحسن وبه انت. تعلم،
لا تعليقا انتهت الجملة،
نعم أحسن انتهت، وبه تعلم صحة طريق المفضل المتابعة لطريق قتيبة
تابعة.
ولذا قال البيهقي في السنن الكبرى، قال الشيخ: وإنما أنكر من هذا الرواية، من هذا رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل، فأما رواية ابن الزبير عن أبي الطفيل فهي محفوظة صحيحة. واعلم أنه لا يخفى أن ما يروى عن البخاري رحمه الله من أنه سأل قتيبة عمن كتب معه هذا الحديث عن الليث بن سعد، فقال: كتبه معي خالد المدائني. فقال البخاري: كان خالد المدائني يدخل على الشيوخ، يعني يدخل في روايتهم،
يدخل
في روايتهم ما ليس منها، أنه لا يظهر كونه قادحا في رواية قتيبة، لأن العدل الضابط لا يضره أخذ الآلاف الكاذبين معه، لأنه إنما يحدث بما علمه، ولا يضره كذب غيره كما هو ظاهر. والجواب عما قاله ابن حزم من أنه معنعن بيزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ولا يعرف له منه سماع، من وجهين.
لا بس كفى، والجواب عما
حصل عليك.